بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في درجات الزهد وأقسامه. من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشتهي لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد. الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كما يترك درهما لأهل درهمين، وهذا أيضا نقصان. الدرجة الثالثة وهي العليا أن يزهد توعا ويزهد في زهده ويرى فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاودة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في درجات الزهد وأقسامه. كان الحديث بالأمس عن حقيقة الزهد وفضله، وقلنا إن الزهد مأخوذ من الزهادة، وزهد فلان في الأمر إذا قلت رغبته فيه، بل قد يكون فيه نوع من الاستحقار والاستنقاص، ولهذا يقال هذا شيء زهيد، يعني قليل وأحيانا بمعنى حقير. وكما قال الله عز وجل في كتابه في حق الذين شروا يوسف بمعنى باعوه: وشروه بثمن بخس الذين وجدوه في الجب السيارة، الذين القوم السائرون الذين وجدوه في الجب، شروه يعني باعوه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني كانوا باعوه وهم لا يرون أنهم قد باعوا شيئا ثمينا، وإنما كانوا فيه لم تتعلق به نفوسهم كما تتعلق النفوس برغباتها ومشتهياتها. فإذا هذا هو أصل الزهد من حيث معناه اللغوي. أما في الاصطلاح فذكر الشيخ فيما سبق، وكان تعريفا أيضا جيدا مؤديا للمعنى، حينما قال: هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، هذا هو الزهد. ولا تكون زاهدا إلا حينما فعلا تكون عندك مقارنة، أن تترك شيئا قد تعلقت به نفسك ورغبته، تركته إلى ما هو أو إلى ما تعتقد أنه خير منه، هذا هو الزهد. ثم الشيخ هنا يذكر درجات الزهد بمعنى درجات الزاهدين، بمعنى كيف موقف الناس من الدنيا بقصد قربهم من الله عز وجل، لأن من ترك شيئا رغبة فيه من غير قصد وجه الله عز وجل ومن قصد من غير قصد الآخرة، فهذا لا يسمى زهدا في الاصطلاح، وإن كان يسمى زهدا في اللغة. فقد يكون بعض العقلاء من غير المؤمنين أو غير المسلمين ومن غير الذين لا يرجون لقاء الله ولا يرجون اليوم الآخر، قد يكون عنده نوع من الزهد، لكنه ليس زهدا دينيا، لأن بعض العقلاء أحيانا قد يترك أشياء ويزهد فيها، لكن هذا لا يسمى الزهد الديني الذي نقصده. إنما مقصود الزهد هنا من ترك الزهد لله، ترك الدنيا لأنه يؤمن بالآخرة، وترك أشياء تعلقت بها نفسه في الدنيا لأنه يرجو ما عند الله مما هو أعظم. هذا هو الزهد الذي نتحدث عنه، وهذا هو الزهد الذي قسم الشيخ الناس عليه. فقال: من الناس من يزهد في الدنيا وهو مشتهى لها، لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد، وهو مبدأ الزهد. هذا الحقيقة، وإن كان تعريفا ظاهرا أو تميزا ظاهرا، لكن الواقع أنه لا يسمى يعني زهدا، بل بالعكس قد يكون هذا من أرقى أنواع الزهد. لماذا؟ لأنك إذا تركت شيئا وقد تعلقت به نفسك وكنت تشتهيه وتركته لله، هذا أعظم. ولهذا الشيخ كما مر معنا بالأمس حينما عرف الزهد قال: وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. فإذا تقسيم الشيخ أيضا محل نظر من حيث تقليله لهذه الطبقة من الناس الذين تركوا الدنيا وهم يشتهونها وتعلقوا بها لكن تركوها لله، يبدو هذا أعظم، لأن هذا أعظم مجاهدة، وكلما عظمت المجاهدة رجى الثواب. وإن كان ما سوف يذكره من أقسام لا شك أنها عالية، لكن القول بأن هذا يعني ليس يعني أو في أدنى درجات الزهد محل نظر الحقيقة. فهو يقول: من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد. قال: وهو مبدأ الزهد. الحقيقة يبدو أن هذا أيضا من أعلى مقامات الزهد، لأنك تركته ونفسك متعلقة به، وتركته لله، وتركته لأنك تعلم أن ما عند الله أعظم، وأن يقينك فيما عند الله أرجى، هذا أعظم. قال: الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كما يترك درهما ليأخذ درهمين. قال: وهذا أيضا نقصان. أيضا هذا محل نظر. أما إذا كان معجب بزهده هذا عليه خوف، لأن الإعجاب بالزهد شيء آخر. إذا كان إعجاب بالزهد فهذا شيء آخر، لأنه كأنه نوع من أنه يمن على الله بعبادته وبدينه. لا، فالشيخ لو لم يكن الإعجاب لكان ممكن أن يكون درجة أعلى مما سبق، لكن إذا كان دخل النفس إعجاب هذا مشكل، لأن الإعجاب معناه أنه رضا عن النفس رضا غير محمود، وإلى شك الإنسان، أو أنه نوع من المن على الله عز وجل بهذا النوع من التعبد والمنة لله وحده، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فإذا كان قد دخل الإعجاب فهذا محل نظر الحقيقة. لكن على كل حال نتكلم عن هذه الدرجة أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا بلغ درجة من استحقار الدنيا هذا شكل من اليقين، بحيث يعرف حقيقة الدنيا ويعرف منزلتها ويعرف درجتها في مقابل الآخرة وأنها لا تساوي شيئا. لا شك أن الإنسان إذا بلغ إلى هذا اليقين تهول الدنيا عنده جدا، ولا وتقل شهوته لها، وتقل شهوته لها إلى هذه الدرجة، هو أعلى من الدرجة السابقة صحيح، لكن العلو جاء من أين؟ من قوة اليقين الذي جعله ينظر إلى الآخرة بميزانها الحقيقي، وينظر الدنيا بميزانها الحقيقي، وأن الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل الآخرة. ومن هنا خف وقوعها في نفسه. لا شك أن هذه درجة عالية، هذه درجة عالية، أن يزهد فيها طوعا يعني اختيارا لا يكلف نفسه ذلك. لكنه قال لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه. إذا كان يرى نفسه ويلتفت إليه بمعنى أنه يعلم أنه ترك ذلك لله، هذا ما في إشكال، بل لو لم يكن كذلك لما نجح في المجاهدة ولا ما صدق المجاهدة. لابد أن يرى نفسه من هذا الباب، بمعنى أن يدرك أنه ترك شيء لله، وأن يعرف، لأنه لو كان لا يفقه أو لا يعرف، لأن العبادة لا تكون إلا بنية، والعبادة لا تكون إلا بفقه ومعرفة أيضا. فلا بد أن يعرف أنه ترك شيئا، ولا بد أن يرى زهده من هذا الباب. أما إذا كان يرى إعجابا وكأنه أيضا يتعاند على الآخرين وكأنه يمقت الآخرين، هذا مشكل. يعني أحيانا بعض المتعبدين، وأحيانا بعض الدعاة، وأحيانا بعض المعلمين والمربين، وبعض القائمين بالحسبة المعروفة نحن منكر، عندهم نوع من الإعجاب، بحيث أنه يرى أنه أفضل من غيره، أو يرى أن هؤلاء المقصرين يراهم بنظر استحقار. هذا مشكل، هذا هو الذي يجب على الإنسان أن يتفقد نفسه. إذا كان من الصالحين أو من العباد أو من العلماء أو من الذين وفقهم الله لأعمال صالحات، يستحقر الآخرين، أو حتى إذا كان ينكر منكر يظهر أمامهم بنوع مستعلي وكأنه يحتقر هؤلاء العصاة من حيث يتعالى عليهم. ولا شك أن المعصية مذمومة، ولا شك أن المعصية محتقرة، لكن لا يتعالى وكأنه يمن على الله عز وجل، كما في الحديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال ماذا الذي يتألى علي. فإذا كان من هذا الباب هذا لا يجوز. فإذا كان يرى زهده وبحيث أنه نوع من الاستكبار أو نوع من العجب أو نوع من احتقار الآخرين، هذا مشكل. أما إذا كان يراه بمعنى أنه يفقه ويعرف وتعبد إلى الله تعبد لله بنية، هذا مطلوب، ولا بد الإنسان يعرف. يعني لأن الإنسان إذا كان عبد من غير معرفة لا يكون كمن عبد بمعرفة، والمعرفة تفيد في قوة اليقين وفي التمسك بالعبادة وفي الاستزادة منها. لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه. إذا دخل العجب هذا مشكلة مهلكة. قال ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا من هذا، لابد منه، هذا حقة الزهد، ولابد أن يعرف ذلك، وقطع أنه يعرف ذلك، لأن هذا مبني على اليقين، ولأن الله هو الذي أخبرنا أن متاع الدنيا قليل، وأن الآخرة خير لمن اتقى، وأن الآخرة أن الدنيا لا تسوي شيئا في جنب الآخرة. هذا لابد أن يعرفه كل مؤمن، ولابد أن يعتقد هذا، ويرى أنه قد ترك شيء له قدر لما أعظم من قدره. نعم، لابد من ذلك. فإذا بعض هذه العبارات تحتاج إلى نظر، وبعضها صحيح. كما يترك درهما ليأخذ درهمين، قال وهذا إذا نقصان ليس بنقصان. نقصان إذا كان في إعجاب بالنفس، وإذا كان في تعالي على آخرين، نعم وهذا مشكل، بل هذا قد يكون أحط من الأولى أيضا. أما إذا كان بلغ عنده الدين واليقين والإيمان فعلا بأن أصبحت الدنيا لا تساوي عنده شيئا، هذا خير كثير وهذا إيمان. لكن لا يعني أنه لا يرى أنه قد ترك شيئا له قدر. الدرجة الثالثة وهي العليا، أن يزهد طوعا ويزهد في زهده، فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة، فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. هذا أيضا صحيح، من حيث أن العبد يبلغ به اليقين ويبلغ به الإيمان ويبلغ بتصديق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث فعلا يبلغ إلى أن لا تساوي الدنيا عنده شيئا، ويبلغ من اليقين فعلا إلى كأنه يرى أن الدنيا خرقة أو أقل من خرقة في مقابل جوهرة. لا شك أن هذا يكون أيضا بعد مجاهدة، ويكون بعد النظر في الأدلة والنظر في أحوال الدنيا والنظر في طبيعتها وفي تكالب الناس عليها ونحو ذلك. إذن هذه درجات لا شك أنها في أصلها صحيح، لكن بعض العبارات تحتاج إلى تحرير. نعم.
وعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه من باب الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة من كبد فشغله بذلك ودخل فقرب من الملك، فتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله. فالشيطان كلب في باب الله عز وجل، ويمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع، والدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمر ألف سنة بالإضافة. إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا.
ولو عمر
ألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفانية لا نسبة لها إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه،
قال: واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل. تمثيل لطيف الحقيقة، بمعنى أن الناس مطلوب منهم أن يقبلوا على ربهم وأن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون حياتهم كلها عبادة لله عز وجل بأنواع العبادة، بكل ما، بحيث تكون كل أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم عبادة لله عز وجل، حتى أمر الدنيا، كما مر معنا في أنواع العبادة أو مفهوم العبادة الواسع في الإسلام. فالمطلوب في الناس أن يكونوا عبيدا لله عز وجل، خاضعين له، منقادين له، طائعين، مستسلمين، يبتغون مراضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. فوالله سبحانه وتعالى قد فتح بابه، وليس بينه وبين عباده حجاب في دخولهم على ربهم ودعائهم ربهم وسؤالهم ما يريدون. وذكر أن الشيطان هو الحاجب وهو المانع والصارف عن الله عز وجل، فقال إن مثل الدنيا أو من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب. كان كلب واقف على الباب يمنع الناس بالنباح طبعا. قال: فألقى إليه لقمة من خبز أو عظمة أيضا، فشغله بذلك ودخل، حتى يكتفي نباحه ألقى له ما ألقى، فسكت الكلب فدخل. فلذلك حينما دخل على الملك طبعا وصل إلى مقام الرفيع ودخل بلاط الملك ودخل في إيوانه إلى آخره. قال فقرب من الملك أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله. هذا الشيء التافه الذي ألقاه ليصرف عنه هذا الكلب ونباحه لا يساوي شيئا في مقابل أنه حصل له أن كان قريبا من الملك وسلطانه. قال فالشيطان كلب في باب الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول، لأنه قال لا أغوينهم، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة، هي اللقمة التي ألقاها الكلب ليصرفه لئلا يشغله عن الله عز وجل، لئلا يشغله عن الله. فمن تركها، ترك الدنيا يعني أو ترك هذه اللقمة لينال عز الملك، فكيف يلتفت إليها؟ بينما يعني ما لا تساوي شيئا، ولا ينبغي أن ترى أنك قدمت شيئا حينما ألقيت هذه الدنيا وكانت سبب ألقيتها للشيطان أو ألقيتها لهذا الكلب وحصل لك هذا العز العظيم، فلا تسوي شيء ولا يمكن تمون على أنه، لأن المجد الذي حصلته والعز الذي حصلته شيء كبير في مقابل لقمة ألقيتها لهذا الكلب. قال ثم إن نسبتها، يعني نسبة الدنيا في الآخرة، أعني ما سلم لكل شخص منها، نسبة الدنيا يعني، ولو عمر 1000 سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا. هذا لو فرضنا أنك حققت كل الدنيا وسلمت لك، ما في منغصات، ما في أكدار، وطال العمر 1000 سنة، فلا تساوي شيء في مقابل نعيم الآخرة الباقي الذي لا يفنى أبدا. وهذا ما حققته من الدنيا بطول عمرك وسلامك من الأكدار والمنغصات أقل من نسبة اللقمة إلى بلاط الملك. قال لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة لا تساوي 1000 سنة، ولا 70 سنة أو 60 سنة، وللذات الدنيا مكدرة ليست صافية، إذن بمعنى أن الدنيا لا تساوي شيئا. ومثل هذه الأمثلة والأمثال تجعل الإنسان فعلا يقف من الدنيا موقفا حقيقيا ويقوم نفسه، بحيث إنه، وبخاصة نحن الآن على أول العام واليوم هو اليوم الثاني من 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 طبعا حسب التقويم، ما أقول أن حسب الهلال ما ثبت شيء يعني، لكن حسب اليوم هو الثاني من محرم، اليوم الخميس الثاني من محرم عام 18400 ولعل فعلا فرصة الإنسان هو في أول هذا العام، لعل الله سبحانه وتعالى أن 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 يهبه عمرا مديدا وعملا صالحا، وأن يجعل حاضره خيرا من ماضيه ومستقبله خيرا من حاضره. فحقيقة وقفة، فتقلب الأيام وتغير الشهور وتصرم الشهور والأعوام، مواقف محاسبة، منها هذا الموقف قيت الدنيا. الدنيا فعلا أكدارها شيء يعني جدير بالعاقل أن يقف عندها. يعني كم إخوة لكم تعرفونهم كانوا معكم هذا العام الماضي وانتهوا، لم يصلوا إلى ما وصلتم إليه، منهم من أدرك رمضان، منهم من أدرك الحج، ومنهم من لم يدرك، ومنهم من بعد الحج، ومنهم من مات بالأمس أو قبل أمس، لم يأخذ ولا يوم من هذا العام، وبعضهم قد يكون على تمام الصحة وتمام العافية وتمام الشباب وتمام فتوة وانتهت القضية. فالدنيا أكدار، وينبغي الإنسان أن يعرف حقيقة الدنيا، وأن لا تساوي هذا الركض، ولا تساوي هذا الكد، ولا تساوي هذا الهم، ولا تساوي الإنسان يمتلئ صدره بالأحقاد وبالأغلال وبالمواقف من من من, من الناس لا تساوي، والله إن الدنيا لا تساوي شيئا، وأنت أعز على نفسك أن تصرفها في مثل هذه التوافه. إذا كنت تحب نفسك وتحب الخير لنفسك في دنياك وآخرتك، من حيث الهدوء النفسي والرضا النفسي والطمأنينة والراحة، وألا تحمل في صدرك غلا على أحد ولا حسد ولا طمعا ولا، فإنه لا تساوي شيئا. طبعا هذا كما قلنا بالأمس، هذا لا يعني أنك تتخلى عن الدنيا من حيث أنك تترك الكسب وتترك الأعمال وتضيع نفسك، لا، إنما تعمل وأنت تعرف حقيقتها، تعمل ولو استزدت منها. سوف يأتي معنا الكلام، شيء كلام جميل. الصحابة رضي الله عليهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان 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 يأخذ من الدنيا، وكان يحب ما يحب من الدنيا، يحب العسل ويحب الحلوى ويحب، وكان عنده 9 من النساء. هذه لا تتعارض مع الزهد ولا تتعارض مع معرفة الدنيا. يعني يجب أن نعرف ما هي الدنيا، وهذا لا يتعارض مع ما نستمتع به من الاستمتاع المباح. لا، لكن يعني أن تستمتع بالدنيا في المباح وفي حدود ما أعطاك الله عز وجل وبسط لك من الرزق، شيء هذا شيء ما في إشكال. لكن أن 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 تكون الدنيا لها قيمة عندك بحيث تحب فيها وتبغض وتوالي وتحسد وتؤذي نفسك وتؤذي الناس وتؤذي أهلك، ما تساوي الدنيا هذا. ففرق بين أن تستمتع بما أعطاك الله وبما منحك استمتاعا مباحا، والله أمن علينا وامتن علينا بأنه جعل هذا زينة وجعل كذا وكذا، لأن استمتع بالزينة، قال حدائق ذات بهجة، بمعنى من حقك أن تتلذذ ببهجة الحدائق وأن تتلهذ وتتلذذ بالمناظر الجميلة المباحة، هذا لا يتنافى مع الزهد. وقال والخيل والبغال والحمار تركبها وزينة، أن تستمتع بمالك وتحس بلذة نحو المال، ما في إشكال هذا. لكن هذا لا يؤثر على معرفتك الحقيقية للدنيا، وأن لا تساوي شيء لا في مقابل الآخرة ولا تساوي شيئا بحيث تكدر على نفسك وتكدر على غيرك وتمتلئ حقدا وحسدا وغلا على الناس، ما تساوي. ولا شك أن الغل والحسد همه عليك أنت، الحقيقة أنت اللي تتعب نفسك وأنت الذي يضطرب قلبك. لماذا؟ لأن المحسود ما لأن المحسود لا يدري أنك حسدته، حقيقة المحسود لا يدري. وكذلك إن امتلأ قلبك غلا على أحد، يمكن هذا الأخ ما يدري عنك، أحيانا تقابله وتصافحه وتبتسم له وأنت قلبك يغلي، ما هو داري عنك ولا يرى إلا هذا الابتسامة. فالواقع أن هذا يرجع لك أنت، والدنيا لا تساوي بهذا. ومثل هذه المفاهيم التي ذكرها الشيخ ندرك معنى الزهد وكيف يكون الإنسان فيها زاهدا. يكون زاهدا حينما يعرف قيمتها، ولا يعرف قيمتها إلا حينما يوقن ما في الآخرة من 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 طول أمد وعدم فناء ونعيم لا يخطر على بال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الأمور التي ينبغي أن نفهم بها وندرك فيها الدنيا، ويكون لنا من أنفسنا رقيب ومحاسب. ولهذا قال لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه من يحاسب نفسه. نعم.
وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى 3 درجات: أحدها الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأحوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين. الدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به، وهذا زهد الراجين، فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم. الدرجة الثالثة وهي العليا، وهو ألا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل اللذات، بل لطلب لقاء الله تعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين، فإن لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة كلذة ملك الدنيا، والاستيلاء عليها بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفوره واللعب به.
هذا إذا تقسيم آخر بالنسبة للزهد. الأول كان تقسيم بالنسبة للزاهدين، وهذا تقسيمه بالنسبة للمرغوب فيه. قال وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى ثلاث درجات. أحدها أن يزهد في الدنيا، لماذا؟ قال للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي الأدم يعني يوم القيامة. قال وهذا زهد الخائفين، كان يقول هذا يعني أقل درجة، وهذا غير صحيح كما سوف نرى. الدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب، يعني الأول زهد خوف من العذاب، والثاني زهد رغبة في الثواب والنعيم الموعود به. قال وهذا زهد الراجين، قال فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم، يعني تركوا نعيم الدنيا لنعيم الآخرة، كان يقول هذا أقل، وأيضا هذا محل نظر كما سوف نرى. الدرجة الثالثة وهي العليا، وهي ألا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في الثواب، يعني في اللذات في الآخرة، بل لطلب لقاء الله تعالى. قال وهذا زهد المحسنين العارفين، ولا شك أن هذا من أعلى درجات الزهد، ولا شك أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن